بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذا الدرس يلقى في مسجد الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق للتاسع والعشرين من شهر رجب عام 1418 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ضمن السلسلة المعنونة بتأملات السيرة النبوية. وعنوان هذه المحاضرة الأذى والابتلاء في حياة المؤمنين، في حياة المؤمنين. الابتلاء هو سمة ربانية يدخل الله عز وجل بها من يدعي الإيمان، لأن الادعاء سهل، لكن إثبات صحة هذا الادعاء أمرا عسيرا. من السهل عليك أن تدعي ملكية عمارة أو شارع كامل وعماراته أو مدينة بأسرها أو دولة بأسرها تملكها، لكن إذا طلب منك إثبات ملكيتك للدلائل فإن من الصعب على الإنسان أن يثبته إلا إذا كان صادقا في هذا الادعاء. ادعاء الإيمان ليس أمر هين، نظرا لأن ثمرة هذا الادعاء سعادة الدنيا والآخرة. الذي يكون مؤمنا حقيقيا يضمن له الإيمان الحقيقي الفوز في الدارين والسعادة في الحياتين. فهذه الثمرة ليست سهلة حتى يكون الإيمان سهل، لذا فإن الله لا يترك الناس عند هذه الدعوة، بل لا بد من ابتلائها. يقول عز وجل في أول سورة العنكبوت:
ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
لا يفتنون يعني لا يختبرون.
ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
ومجال الامتحان والابتلاء والفتنة لا يحدده العبد، الذي يحدده هو الله. وإذا استعجل العبد الفتنة وطلبها وكله الله إلى نفسه وخلى بينه وبين نفسه. ولهذا لا تسأل الفتنة ولا البلاء، سل الله العافية. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العجل. يعني بعض الصحابة كانوا يقولون: متى نشوفهم؟ قال: لا تتمنوا لقاء العجل، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. وقوم استعجلوا القتال، فالله قال لهم: ما في قتال، ما في إلا صلاة وصوم بس، في فترة الاستضعاف التي كانت تعيشها الأمة في بداية عهد النبوة لم يكن هناك علم بالقتال، لأن القوى غير متكافئة والإمكانيات غير متقابلة، المؤمنون في قلة وفي ضعف، والكفر كان في قوة، فأي مناوشة للكفر بقتال معناه القضاء على الإسلام. وهذه سنة ثابتة في حياة الأمة إلى يوم القيامة، حينما تكون الأمة مستضعفة ليس من مصلحتها أن تواجه القوة الكافرة لأنه يقضى عليها، فالأولى أن ينصرف الناس إلى شيء آخر غير القتال. فالله قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتل إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. لما كتب الله عليهم القتال كان أول من انتكس هؤلاء الذين كانوا يقولون متى القتال، فأنت لا تستعجل وعليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى كتاب وسنة. وإذا فرض الله عليك البلاء من غير طلب منك ولا سؤال لك فإن الله عز وجل يعينك ويثبتك. وصوره كثيرة، من صور الابتلاء الابتلاء بالتكاليف الشرعية، الصلاة والصوم والزكاة والحج هذه من البلاء، يعني فيها تعب ومشقة. ومن صور الابتلاء الابتلاء بتحريم المحرمات من الشهوات، لأن في النفس البشرية ميل إلى الشهوات، فالله حرمها والنفس تبقى، لكن ابتلاء. أيضا من الابتلاء تصديق الأخبار، والله أخبرنا في القرآن وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بأشياء يلزمنا أن نصدق بها حتى ولو لم تهضمها عقولنا. ليه؟ لأن عقل ما عقل معدود له قدرة على الاستيعاب والفهم، لا يستطيع أن يلم بكل حقائق الكون، فعليك أن تقبلها ما دامت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لأن تحكمها لعقلك، لأنك إذا أردت أن تخضعها لعقلك معناته أنك قدمت العقل على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قد ذكر أن أهل الإيمان إيمانهم في قلوبهم ليس في عقولهم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، والغيب ما يدرك العبد، الله غيب، آمنا بالله رغم أننا لم نره، لكن أخبرنا عن نفسه في كتابه وأخبرتنا عنه رسله في جميع الرسالات، وعرفناه بالعقل وعرفناه أيضا بآياته ومخلوقاته التي بثها في الكون. فنحن ما ينبغي لنا أن نعطي العقل أكبر من حجمه بحيث نقول لا ما نؤمن بالله حتى نشوف بعيوننا ونلمس بيدينا. ولما أراد موسى عليه السلام أن يمارس هذه العملية، موسى كليم الله ومن أولي العزم، الله يقول إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولما كلمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه موعد للمقابلة مرة ثانية قال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. يبغى يشوف رب العالمين. طبعا ما عند موسى شك في الله، إنه كلمه لكن من باب حب الاستطلاع يبغى ينظر بعينه إلى الله. قال له الله عز وجل: لن تراني، يعني ما تستطيع، ما تثبت عينك ولا تستطيع أن تتحمل قوة رؤية الله، ولكن انظر إلى الجبل، جبل الطور، فإن استقر الجبل هذا استقر مكانه فسوف تراني، يمكن لأنك بتكون مثل الجبل بالقوة، وإلا لست في قوة الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الأشم المخلوق من الحجارة الصمت صار دك كله. وموسى بعيد، موسى بعيد عن الجبل، الله ما نظر إلى موسى، تجلى الله للجبل ما تجلى لموسى. فمن أثر تجلي الله على الجبل خر موسى صعقا، خر موسى صعقا وقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فعقلك أيها الإنسان محدود وإمكانياتك محدودة، فإذا جاءت الأدلة من كتاب ومن سنة من أخبار خلاص آمنا بالله. ليه؟ لأنه لا أحد أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر صدقنا به حتى ولو لم تقبله عقولنا. من صور البلاء أيها الإخوة ما يتعرض له المؤمن من فتنة في دينه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يكون دائما في فترات الضعف، ضعف الأمة، حينما يكون للكفر قوة وللباطل غلبة لا يرضى الكفر أن يبقى المسلم معافى في دينه وعقيدته، بل يتحرش به ويفتن في دينه. وهذا تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الدعوة الإسلامية بشيء أو بشكل أكبر. وتعلمنا كتب السيرة بشيء مما حصل، سوف نستعرض بعضه في هذه اللحظات في هذه الليلة المباركة. لم تجي جميع الوسائل ولا الأساليب ولا الطرق التي عملها كفار قريش لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، وما بقي إلا القوة، كما يقال آخر العلاج الكيد. فحملوا معول الهدم وبدأوا في الأذية والابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة من المسلمين السابقين الأول رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو لهب عليه من الله ما يستحق، كان إذا سمع عن رجل أنه أسلم وله شرف وله منعة النبت وأحداث، وقال له: تركت دين أبيك وهو خير منك؟ يقول: أنت يعني أحسن من أبوك؟ تترك دين أبوك وأبوك أحسن منك وأعجل؟ كيف؟ ثم يقول: لنسفهن حلمك، ولنضعفن رأيك، ولنضعن شرفك. وإذا كان تاجر جاء إليه وقال له: سوف نكسب تجارتك ونهلك مالك، وإن كان ضعيفا، كان مسكين ما عنده شيء، ضربه وآذاه وأغرى به غيره. ثم استفحل الأذى حتى في الفترة التي أعلن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، وأضحى يشتهر شعائر الدين مثل الصلاة عند الكعبة، لم تستطع قريش أن تصبر. فقد روى مسلم في الصحيح أن أبا جهل قال: هل يعسر محمد وجهه بين أظهركم؟ يقول: يسجد قدام الكعبة وأنت جالس. فقيل: نعم. قال: واللات والعزى، يقسم باللات والعزى آلهتك، لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعسرن وجهه في التراب. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى حول الكعبة. فقام كفار قريش وأخبروا أبو جهل، فجاء وهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما فجأهم إلا وهو ينكص يرجع على عقبيه ويتقي بيديه هكذا، يرجع وراءه يبكر كأن شيء يهدده. فقيل له: ما لك؟ الناس ما يجيبون شيء، رجل قادم أراد أن يقع ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ومساجد، ولما قرب منه سعى هكذا ورجع وراءه يقول بيديه كأن واحد يرقمه. قيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: وأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى قوله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ثم قال عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذا ما كنت تسجد بعيد اسجد كما أمر به ولا يهمك. ويروي البخاري أيضا عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة ابن أبي معيط عن عليه من الله ما يستحق، هذا من رؤوس الكفر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه، الرداء الذي يرتدي به الإنسان فوق، ربط في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خنقه خنقا شديدا حتى كاد يطوي عليه. وفي هذه الأثناء أقبل أبو بكر فدفعه عنه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذه من مواقف أبي بكر الخالدة، أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكادر. وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه له جلوس، وقد نحر جزور بالأمس، يزور يعني ناقة نحرها أصحابها وأخرجوا أداها وسلاها وروتها من بطنها في قريب من البيوت، فقال أبو جهل: أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان؟ ها فيأخذها ويضعها بين كتفي محمد إذا سجد. سنة الجزور أقدر ما فيها، تمثل أنسب ما في هذه الناقة. فلما جاء بسالي قال روحوا خذوا هذا السنة وحطوا على ظهره بين كتفيه إذا سجد لله عز وجل. فانبعث أشقاهم والعياذ بالله وأخذ السلع، فلما سجد وضعه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، فضحك القوم وجعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، فطير من هذا المنظر. يقول وأنا قائم أنظر، يقول أبو مسعود، لكن مسعود ما يستطيع يسوي شيء لأن من ضعفة القوم. يقول لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى انطلق رجل فأخبر فاطمة في البيت، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وهي جويرية يعني وهي صغيرة، فطرحته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت عليه تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم رفع من صلاته رفع يديه إلى السماء ودعا عليه. يقول فوالذي نفسي بيده، يقول ابن مسعود هذا الحديث، فوالذي نفس محمد بيده، لقد رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر ثم تحبوا إلى القليب قليب بدر. هؤلاء الذين كانوا موجودين في الجلسة من ضمنهم أبو جهل، هم الذين قتلوا شر قتلة في يوم بدر، وحملهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القليب، القليب البير اللي ما في ماء، وخاطبهم وقد جيبوا، قال هل لقيتم ما وعدكم ربكم؟ قالوا الصحابة قالوا كيف تحدث من قد جيش؟ قال والذي نفسي بيده لهم أسمع لكلامي منكم ولكنهم ما ينطقون. وتسلط عليه مرة عتبة ابن أبي لهب، الكافر الأبوه والولد كلهم قبداء، تسلط عليه هذا عتبة ابن أبي لهب بالأذى وسفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال له الرسول اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجيب دعاء وذبحوا السبع وهو في الجرقاء في الشام، سافروا الى الشام يوم كانوا في الجرقاء في مدينه من مدن الاردن وكانوا في القافله، فاذا ناموا يضعون في وسط المنام، يضعون الرجال اول ثم النساء ثم الاطفال ويوقدون النار في الوسط، فكان هو يعرف دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم انها تجيك، فكان ابو لهب يقول شوفوا اذا نمتوا خلوه في وسط الاطفال. فلما كانوا بالليل ونام الناس كلهم الرجال والنساء والاطفال، جاء السبع الاسد وجعل يشم الرجال ثم يشم النساء وينتقل ويمشي على رؤوس اصابعه الين دخل الى عنده وشمه وخنقه وقطع راسه وحمله على قتله ومجاهه، دوروا له كلها مع العلم والادب بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعض الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأولي أيضا معه الصحابة من ضمنهم أبو بكر، قام خطيبا في المسجد الحرام فضربه المشركون ضربا عنيفا، وممن ضربه عتبة بن ربيعة جعل يضربه بالنعل على وجهه حتى سال الدم ولا يعرف من وجهه مكان من كثرة الدماء. وأيضا من ضرب من الصحابة عبد الله بن مسعود، كان هو الذي أول من جهر بالقرآن بين أظهر المشركين، وحذره النبي صلى الله عليه وسلم من عدوان المشركين عليه، وعندما فعل ذلك ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه، فقال له الصحابة هذا ما خشينا عليه، يعني لا أنا خفنا عليك من الضرب. قال ما كان أهون أعداء الله عز وجل منهم الآن، والله لئن شئتم لآتينهم غدا بمثلها. قالوا لا حد، قالوا اسكت الضربه الاولى، لكن هو ما عنده بعد، يقول والله ترى بكره اخرج ما عندي مانع، ويضربوني في ذات الله. الله اكبر. وممن اوذي ايضا عثمان بن مضعون، قصه هذه يا اخواني تبعث عن العجب تبين لنا قوه ايمان هؤلاء الرجال. عثمان بن مضعون رجع من الهجره الاولى من الحبشه، ولكن قريش رفضت ان يدخل واحد من هؤلاء، سوف تاتي القصه ان شاء الله الهجره. لما رجعوا منعوهم قريش، قالوا ما يدخل احد الا في دوار احد، فدخل في دوار الوليد بن المغيره من كبار قريش، ولما راى عثمان بن مضعون الاذى الذي يتم على الذين دخلوا بغير جوار وشاف نفسه ما احد يؤذيه لانه في جوار رجل عظيم يعني في وجه واحد من كبار الجماعه ما احد يقدر يمسه قدم الى مجلس قريش ولما قدم الى مجلس قريش مكه وفيهم واحد اسمه لبيد ابن الابرص جعل جاهل يقول الا كل شيء ما خلى الله باطل قال عثمان صدق فلما جاء البيت الثاني وكل نعيم لا محاله زائل قال كذب يعني نعيم الجنه ما يزول قال لبيد الشاعر هذا جاهل يا معشر قريش والله ما كنت اظن ان اوذى وانا في مجلسكم يقول انا ضيف عندكم يكذبني هذا في مجلسكم فماذا متى حدث هذا فيكم قال رجل من القوم ان هذا من سفهاء قومه يعني من سفهاء المؤمنين اتفارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله شيء فرد عليه عثمان رد على هذا حتى تفاقم الامر وقام اليه ذلك الرجل فلطمه على عينه ففقعها والوليد بن المغيره قريب منه طبعا الوليد لما شاف هذا عثمان بن مضعون ان الصحابه يتعرضون للاذى جاء الى مكه وقال اني قد شرطت جوارك يا وليد الى جوار الله يقول انا ما عندي ابغى جوارك انا ما عندي وجه ليش؟ لانه يبغى يجيه اذى يشوف الصحابه يؤذونه وما يؤذونه يقول انا ماني مؤمن فقال اني شرطت وخرجت من جوارك يا وليد بن المغيره الى جوار الله ولما جاء في مجلسه غرب الشخص فقعت عينه والوليد جالس قال له يا ابن اخي والله ان كانت عينك لفي غنى مما اصابك يقولون انك قعدت من جواري كانت عينك سليمه وانت في غنى عما اصابك لقد كنت في ذمه منيعه يقول انت في ذمه وجه واحد منيع فقال عثمان بل والله ان عيني الصحيحه لفقيره الى مثل ما اصاب اختها في ذات الله الله اكبر لا اله الا الله يقول هذه عيني اللي بعد سليمه والله انها فقيره الى مثل هذه يجيها لطمه ثانيه تفقعها كلها في ذات الله واني لفي جواري من هو اعز منك واقدر يا ابا عبد الشمس فقال له الوليد حلم يا ابن اخي ان شئت فعد الى جواري يقول له مره ثانيه قال لا وعي من جواري ممن يعذب ايضا الى الصحابه الزبير في العوام كان يعذبه عمه ويعلقه في حصير ويدخن عليه النار ويقول ارجع الى الكفر فيقول الزبير لا والله لا ارجع اما من ناله عذاب بشكل يعني اكبر فهم الموالي الموالي يعني الارقاء الذين كانوا مسترقين لاسيادهم واسلموا فهؤلاء تحملوا نصيبا وافرا من العذاب لانه لا قيمه لهم عند الناس العبد كان موجود ما له قيمه تباع مثل ما تباع الدابه فهذا العبد يدعو على انه كمان يدع دين اسياده ويعني اهله ويكفر به ويشير مع محمد هذا يا ويله فكان يعني يمارس معهم شيء من العذاب سوف يعني نتعرض له بشكل من بشيء من التفصيل اول اسره تعرضت للعذاب وكلها اسره يعني موارد كلهم لقاء اسره ال ياسر رضي الله عنهم وارضاهم كانت هذه الاسره يضرب بها المثل في ما لاقاه المستضعفون من الابتلاء في اول تاريخ الاسلام وقد كان بنو مخزوم وهم اسياد ال ياسر يخرجون بهم الى حميه الظهيره فيعذبونهم برمضاء مكه ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره وهم يعذبون فنظر اليهم وقال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ما يستطيع معهم شيء هو مستضعف وهم مستضعفين فيقول صبرا آل ياسر ما استطيعوا فإن موعدكم الجنة وكانت أول شهيدة بالإسلام هي سمية بنت قباط أم عمار وزوجة ياسر طعنها أبو جهل عليه من الله ما يستحق مر عليها وهي مربوطة بيديها ورجلها في الرمضاء وهي تقول أحد أحد طعنها بالرمح في قبلها وماتت وكانت اول من اريق دمه واول شهيده نالت شرف الشهاده في سبيل الله في الاسلام وايضا مات زوجها ياسر مات من شده العذاب ورمي ابنه رمي بسهم فمات عبد الله، وتفننوا في إيذاء عمار بن ياسر ولد سمية حتى أجبروه في يوم من الأيام على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه. وقد ذكر جمهور المفسرون أن سبب نزول قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، أنها نزلت في عمار لأنهم يعني عذبوا حتى لم يتحمل، انتهى طاقته انتهى صبره، ثم قالوا له والله ما نفقك من هذا العذاب حتى تسب محمد وتكفر بمحمد. فقال كلمة الكفر مضطرا. ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى على الرسول قال يا رسول الله والله ما تركوني حتى نلت منك وشذبك. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعود، إن عادوا إلى أذات عد إلى ما سويت ما دام قلبك مع الله. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ممن أولي أيضا وناله جزء كبير من الأذات والابتلاء في سبيل الله بلال ابن رباح الحبشي، وأمه اسمها حمامة رضي الله عن الجميع، كان طاهر القلب صادق اللسان قوي الإيمان عميق الإسلام، وكان مولاه سيده أمية بن خلف كان يخرجه إلى حمية الظهيرة. تعرفون مكة من زي بلاد الله إلى الظهيرة فيها حارة بشكل عجيب، أحر حتى من جدة، جدة يلطفها الجو والماء والرطوبة، لكن مكة بلد نادر وجبالها جرداء، وفي عز الظهيرة تكاد الأرض تبتهج ما يستطيع أحد أن يضعها برجله، والذي يمشي بها تحترق رجوله. فكانوا يركبون به إلى حمية الظهيرة، أخذوه ثم جردوه من ثيابه ثم طرحوه على الرقحة التي هي مثل النار، يعني ينشوي الواحد بها شيء، ثم يؤتى إذا بطحوا على ظهره جاءوا بصخرة عظيمة قد حميت مثل حمى الأرض، ثم وضعوها على صدره ثم يقال له لا تزال هكذا حتى تموت، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الله والعزة. فكان يقول وهو في هذا البلاء العظيم كان يردد أحد 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 أحد، ما في عنده إلا الله، ما يهم في سبيل الله أن يناله ما ناله. ولذا بلغ رضي الله عنه أرضاه منزلة عظيمة من الإسلام، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عمر بن الخطاب كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا، عمر المخزومي يجعل بلال سيد، فرغم أنه في ميزان الناس عبد لكن في ميزان الإسلام وميزان الإيمان والدين بلغ درجة جعلت عمر المخزومي يجعله سيدا من سادات المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه بلال ما الذي تصنع؟ هو الذي نفسي بيده إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة، يقولني أسمع طربك رجولك عليك تدخل الجنة إيش تسوي؟ قال لا شيء يا رسول الله غير أني كلما أحدثت توضأت وكلما توضأت صليت لله ركعتين. يعني رجل دائما في حال طوارئ العبادة ما يرضى أن يكون لحظة من اللحظات غير متوضئ، إن الوضوء سلاح المؤمن وأنت مخلوق للعبادة، وما دام أنك مخلوق للعبادة فيجب أن تكون جاهز باستمرار للعبادة. وكيف تكون جاهز باستمرار للعبادة؟ بالوضوء، بحيث إذا بغيت تصلي إذا بغيت جاهز، دخل فريضة إذا بغيت جاهز، بغيت تقرأ القرآن إذا بغيت جاهز، المهم أنك دائما على طهارة. وبعدين إذا توضأت صليت ركعتين يا سلام نور على نور، الصلاة نور والوضوء نور. ولهذا كان هذا العمل العظيم الذي يفعله هذا الرجل العظيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن هذه يسمونها سنة، سنة تقريب ما يعمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقره هذا يعتبر من سننه صلى الله عليه وسلم بالإقرار. يقول بلال أيضا يقول أعطشوني يوما وليلة ما أعطوهم أيام الحرب، ثم أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حار. وعندما رآه أبو بكر في هذه الحالة ساوم سيده على شرائه فاشتراه وأعتقه رضي الله عنه وأرضاه. ممن أيضا غضب من الموالي حباب ابن الأرض، وهو من خزاعة سبي في أيام الجاهلية وبيع بيع الرقيق في مكة، وكان مولى لامرأة يقال لها أم أنمار الخزاعية. ثم حالف بني زهرة وكان يعمل حجاجا يصنع الأكنة ويصنع السيوف، وكان من السابقين إلى الإسلام، اسمه حباب ابن الأرس رضي الله عنه وأرضاه. وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في المال والنفس، ومما روي في ذلك أنهم كانوا يأخذون بشعر رأسه فيسحبونه بشعر رأسه ويلوون عنقه بعنق، وأرجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة، وأوقدوا نارا ووضعوه عليها فما أطفأها إلا شحم ظهره، ما طفيت النار إلا من الودك من الشحم اللي يسيل من ظهره حتى بردت النار، كما ذكر خباب عن نفسه، وقد كشف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كانوا يرجعونه على الرمح وهي الحجارة المحماة، ومع ذلك لم ينالوا منه ما أرادوا من الردة، بل كان ثابتا كثبوت الجبال على عقبه. وله قصة مشهورة مع العاص بن وائل، وهو من صناديق قريش، والقصة مذكورة في البخاري ومسلم، والذي يرويها نفسه حباب بن الأرض يقول: كنت قيلا يعني حجاجا في مكة، فعملت للعاص بن وائل السهمي، عملت له سيفا، فجئت أتقاضاه، يقول جيت عنده أبغى منه القيمة السيف، قال لا أعطيك حتى تكفر لمحمد. سبحان الله كيف العذاب، ايش علاقه هذا صنع في عقلي عجل، لكن دخل في عقيدتي اسأله، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقال لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك، قال أجل إذا أماتني الله ثم بعثني فسوف أقليك. من باب التهكم والاستهزاء يقول خليه يموتني وإذا بعثني ذاك اليوم تعالوا طلعني حتى أقليك. فأنزل الله عز وجل فيه قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع العيب الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وإن عندما اشتد البلاء بحباب وببعض الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم صبروا حتى يعني زاد ذلك على طاقتهم كبشر، فأتوا إلى النبي والحديث البخاري، أتوا إليه وهو متوسط ذن بردة، البرد يعني الشيء الغطابة في ظل الكعبة، وهو مستضعف صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف. فقل قلنا له: ألا تستغفر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه إلى نصفه، يعني يغرسون إلى نصفه، ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه بين عينيه فيشق اثنتين، ينشرون من مفرده إلى آخره، يشير جسمه، ما يصده ذلك عن دينه. هذا في من كان قبلنا قبل المسلمين، وأنتم الآن جاءكم شيء بسيط بالنسبة لما جاء الأولين. طيب ونحن ما الذي جاءنا أيها الإخوة؟ نحن الآن ما نصبر على صلاة الفجر، ما نقدر نقوم صلاة الفجر، وبعضنا ما يصبر على سماع أغنية، يقول ما أقدر يا شيخ، إذا سمعت الأغاني خلاص ينغرس كرسي، هذا تبغى الجنة مع دولة. وبعضهم ما يصبر على تجارة، يقول الله ودي أبطل لكن ما قدر، لا إله إلا الله. وبعضهم ما يستطيع يغض بصر عن الحرام، هذا ابتلاء نفس الشيء. إذا كانت فقط في هذه الامتحانات البسيطة، كيف لو واحد ضربك على الدين؟ لو واحد مسك وقال لا أصلي ولا أعطيك عشر أصوات، الآن ترك الصلاة بدون خوف بدون تعب بدون شيء، مع العدد يضربون أحد يضربهم على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين كانوا قبل هؤلاء الرجال، الرجل يؤخذ ويوضع في حفرة إلى نصفه، ثم يؤتى بالمنشار ويوضع على مفرقه ثم ينشر. تصور أنت الوضع عندك أنت في هذا الوضع، لا أنا وضعت الحفرة وجابوا المنشار وبدأوا يبنون به، أي شيء وضعك في اللحظات؟ تكفر ولا ما تكفر؟ من يوم تشوف المنشار عاد هناك تقول ايش سووا؟ تكفر 70 كفرة. هذا ما يكفرهم، يشدون راسه وينشرونه وينزلون على مخه ثم على عيونه ثم خشمه ثم رقبته ثم يصير راسه كذا وراسه كذا ما بدمات الى الان، ثم بعدين لين يصير نصفين وهو ينشر، ولا يصده ذلك عن دين الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وكذلك ايها الاخوه بقيه الموالي مثل حمامه والده بلال وعامر ابن بهيرة وأم عبيد ومرأة اسمها ذنيرة وواحدة اسمها النهدية وجارية بني عدي التي كان يعذبها عمر قبل أن يسلم وقد اعتقهم كلهم هؤلاء اعتقهم ابو بكر وتخصص بالفضل رجل ما له كثير في العالم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن ايمان الامه بايمان ابي بكر لرجع ايمان ابي بكر بالامه كلها الى يوم القيامه. وما طلعت الشمس على افضل بعد النبيين من ابي بكر. وشوفوا اعماله من ضمن من دخل على يديه في الاسلام سبعه من اهل 12 من المبشرين بالجنه. من 12 المبشرين بالجنه سبعه انظار اسلموا على يدي ابي بكر. هؤلاء كل الموالي دولة كلما سمع النبي واحد يتعذب راح اشترى طاعتك لوجهه. طبعا لا اعتقد ما يقدر يسوي شيء لانه ما عنده عبده بدو عبد ابو بكر. ابو بكر يعتق لله. فهذا رجل عظيم. لما راى ابوه ابو قحافه والد ابو بكر لما راه يشتري هذه الرقاب العظيمه وهذه الانفس الابيه التي تعذب في الله ويعتقها قال يا بني اني اراك تعتق رقابا ضعيفه فلو انك ان فعلت ما فعلت اعتقت رجالا يمنعونك ويقومون دونك. يقول اشتر خير الناس اطفال على جانب الاساس اذا ابوهم يقومون معك لانك فضل عليهم مثل الذي اعتقهم. قال يا ابا بكر يا أبي قال له ابا بكر يا ابتي اني انما اريد بذلك وجه الله عز وجل. يقول انا ما اعتقهم على شيء يمنعوني انا اريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. فانزل الله فيه قوله سبحانه وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الى ان قال عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في الوقت الله وعده ان سوف يرضى يوم القيامه. ولما اسلمت جنيرة هذه واعتقها ابو بكر اصيبت بمرض في عينها فعميت عميت مسكينه مرض. فقال كفار قريش والله ما اعماها الا اللات والعزى. قالوا خلوها تستاهل لانها لما كفرت باللات والعزى اعموها. فبلغ الخبر الى عند ابي بكر الذي اعتقها قال كذبوا والله والله ما تضرها اللات ولا العزى ولا تنفعها اللهم رد بصرها فرد الله بصرها. واكذب هؤلاء الكفره وبدات الصلاة الى بعد قالوا ها غير اللات والعزى الذي يذهب البصر ويعيده هو الله رد ولا تنفع حجاره هل يسمعونكم يتبعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. فكانوا يعبدون الاصنام التي لا تضر ولا تنفع لان من مقتيات العباد انه قادر على الضر والنفع. اما اله لا يضرك ولا ينفعك بل بعضهم يقول عليه وبعضهم يصرف كيف تعبد هذا؟ عمر كان يعبد الصنم من التمر فاذا جاعك الراجه ولا يده ولا رجله. شوف العقليات لا حول ولا قوه الا بالله. وربما يتساءل ايها الاخوه بعض الناس ويقول قيمة هذا العذاب ليش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة أليسوا على الحق؟ لماذا لم ينصرهم الله ابتداء ولماذا لم يعصمهم الله من أذى الكفار المشركين؟ والجواب على هذا التساؤل لأنه هذا يبدو السؤال هذا الجواب عليه أن أول سبب الإنسان في الدنيا أول سبب أنه مبتلى وأنه مكلف مكلف في إعلاء الدين وإظهار كلمة الإسلام وإشعار العبودية لله سبحانه وتعالى. فالله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن مستلزمات العبودية والابتلاء والتكليف تحمل المشاقل والمجاهدة للنفس والأهواء والصمود بوجه الابتلاءات والفتن. والفتنة والابتلاء هي المحك وهي الميزان الذي يميز به بين الصادق والكاذب. لأن الإنسان إذا قال أنا مؤمن وما ابتلي ما ندري إنه مؤمن ولا ما هو مؤمن. في ناس قالوا مؤمنين ولما جاء الابتلاء سقطوا وهم المنافقون. يقول الله فيه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في ناس قالوا امنا، لكن لما جاء المحك، لما جاء الابتلاء، تيجي صلاه الفجر ما يصلوا. اذكر الصلوات على المنافقين صلاه العشاء والفجر. جاء الجهاد تخلفوا، جاء الانفاق حيوا يلمزون بالصدقات. لما راحوا اليه قالوا لا تفتنا، واحد منهم قال لا تفتني، انا اذا رحت في النساء ما عندي دراجات. قال الله الا في الفتنه فقط. ظلم منهم الانفاق، قالوا هذه يقتل الجزيه. قالوا كيف يجي الايمان هذا ما ينفق الانسان؟ فلا بد ايها الاخوه، هذه سنه الهيه وسنه كونيه ربانيه، انه لا بد من البلاء للانسان حتى يتميز اهل الايمان من اهل النفاق. لكن كما ذكرت لكم ايها الاخوه، لا بد للمسلم ان يسال الله العافيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، ساله قال ادعو الله لي يا رسول الله، قال سال الله العافيه، قال زدني، قال سال الله العافيه. ثم قال يا عباس يا عم رسول الله، ما اوتي عبد في الدنيا ولا في الاخره احسن من العافيه. فنحن نسال الله السلامه والعافيه، لكن اذا فرض الله علينا شيء من البلاء فلنصبر ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى. وفيما نحن فيه ايها الاخوه من الابتلاء بالتكاليف، ما يغنيك ان تطلب ايضا ابتلاء اخر في جسدك او في مالك او في نفسك. عليك ان تثبت وان تستعين بالله سبحانه وتعالى، وان تقوم بالابتلاء بالتكاليف، فان فيها غنيه. التكليف بالصلوات الخمس هذا نوع من الابتلاء، لان خصوصا الاوقات الصلاه تتعامل مع راحه المال. الواحد يجي من الدوام الساعه 2:30 يتغدى، وبعدين قليل الا اذن العصر فيذهب، اما هو بين الخيارين، اما يصلي في المسجد واما ينام. ان كان عنده ايمان راح يصلي، وان كان ايمانه ضعيف وعنده نفاق نام، والعياذ بالله. والذي ينام عن صلاه العصر، هذا فيه حديث ايها الاخوه، حديث عظيم في البخاري، يقول عليه الصلاه والسلام: من فاتته صلاه العصر حبط عمله. ما يسال هذا حبط، اي فسد. الحبط هو داء يصيب المواشي اذا اكلت شيء من انواع النبات، فتنتفخ بطونها حتى تحبط ثم تنفجع تموت. كذلك العمل، العمل يحبط، يعني يفسد اذا ضيعت صلاه العصر. ومن فاتته صلاه العصر، الحديث في مسلم، فكانما وتر ماله واهله، يعني كان خسر ماله كله واهله كلهم اذا فاتت الصلاه. والله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. طيب الصلاه الوسطى ما هي من الصلوات؟ الا هي من الصلوات، لكن الله افردها بالذكر لاهميتها. مثل واحد مثلا انت موظف ويجيك المدير بمجموعه من المعاملات ويقول لك انت يعني سوي الاجراءات على المعاملات هذه وخصوصا هذه، خلي لك واحده من المعاملات، يقول لك غلب الاجراء على كل المعاملات وبالذات هذه، انتبه. ايش تسوي لما تعمل اي معامله؟ تبدا بها، تبدا بهذا اللي قال لك عليه. لكن لو سويت كل المعاملات الا حقك ليك اللي وراك، وجيت اليوم الثاني وجيت المعاملات، قال فين ذيك اللي قلت لك عليها؟ قال والله ما سويتها. يزعل ولا يرضى عليك؟ يزعل، يقول عشان ياكد لك انك تسويها ما تكون ضيعها. وهذا ولله المثل الاعلى. الله يقول: حافظوا على الصلوات كلها، لكن قال: والصلاه الوسطى. فضيعنا الصلاه الوسطى يا اخوان. الان اقل معدل في الصلوات صلاه الفجر والعصر. العصر لان الناس جاي من الدوام، ومن يوم يتغدى خلاص يتبلد ويسمع الاذان يقول بس اتقطع، فيتقطع ثم يتقطع ثم يركب القطع والعياذ بالله. ولا عجب من الشعر لا يعلم الا الله. لا تقطع من يوم تسمع الاذان طوال يقوم الى المسجد. احذر من النومه هذه، نومه الشيطان اللي قبل صلاه العصر ما في امكانيه، خصوصا هذه الايام ايام الشتاء، لان الليل طويل والنهار دقيق، ما في وقت فما تنام. اذا كان ضروري من النوم فلا مانع بعد العصر، انما تنام قبل العصر لا، حتى لا تضيع الصلاه. هذه فيها بلاء. ود الناس لو ان مثلا بالمجاهد كان صلاه العصر يعني الساعه 2 وربع حتى من الدوام، لانك تصلي الظهر الساعه 12 والساعه 2 وربع يصلي الى 2 ونص روح يتغدى يقوم ينام الى المغرب. لكن الله هو الذي حدد مواعيد الصلوات. قال: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي مفروضا معلوما في جميع الاوقات. والذي حددها هو الله. يقول الله: اقم الصلاه لدلوك الشمس عن الظهر والعصر الى غسق الليل المغرب والعشاء، ثم قال: وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. فالصلاه فيها تكليف، والزكاه فيها تكليف، لان المال محمود الى النفس. وإذا جئت تخرج الزكاة فأنت تبرهن بإخراجك على حبك لله أكثر من حبك لهذا المال. ففيه كلف، والصيام فيه تكليف، تدع شهوتك وطعامك وشرابك وزوجتك من أجل الله، هذا نوع من التكليف. الحج تكليف، كل التكاليف الشرعية فيها مشقة وهي نوع من الابتلاء. كذلك الشهوات المحرمة، ميل النفس إلى الزنا، ميلها إلى الخمور، ميلها إلى ممارسة الربا، ميلها إلى شرب المحرمات، كل هذا في النفس البشرية رغبة، لكن المؤمن ينحجز عنها مهما كانت الرغبة، مهما كانت الرغبة وعنده إيمان قوي يحجزه ولو قطعوه قطعة قطعة، ما يمكن يعمل هذا الدليل. لماذا؟ لأنه يخاف من الله. بل لو دعي إلى الجريمة يقول إني أخاف الله رب العالمين. هذه أيها الأخوة يعني إشارة إلى الابتلاء والأذى في حياة المؤمنين. ونقضي بقية الوقت أيها الأخوة حتى يؤذن في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت منكم، لأني كنت قد وعدتكم أني أخصص بعض الحلقات للأسئلة، لكن من الصعب أن نخصص حلقة كاملة، فسوف نختصر في الدرس ونعطي وقت أيضا كافي للأسئلة.